الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، من العبادات العظيمة التي رغب الله عز وجل بها في كتابه العظيم، وهذه العبادة ذكرت في أول سورة من القرآن وذكرت أيضا في آخر سورة من القرآن، عبادة الدعاء. فالدعاء أيها الأحبة الأفاضل له شأن عظيم جدا عند الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل كان حال الأنبياء والرسل أنهم يلازمون ويواظبون على دعاء الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على دعاء الأنبياء لله سبحانه وتعالى. ولو تأملتم في نصوص السنة النبوية أيها الإخوة الأفاضل، نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة الكرام بعبادة الدعاء، ويربط هذا الأمر بموضوع الفتن، فكان يقول للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والمسلم يشرع له أن يقول قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فلو تلاحظون بأن هناك رابط بين الدعاء وبين دفع الفتن عن العبد، هناك رابط بين الدعاء وبين دفع الفتن عن العبد. والله عز وجل قال في مدح بعض عباده، قال سبحانه وتعالى أنهم يدعون الله فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومع اشتداد الفتن في هذه الأزمان المتأخرة أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي علينا أن نعتني بهذه العبادة عناية عظيمة. فكما قال ربنا عز وجل على لسان بعض الأنبياء والرسل: وما توفيقي إلا بالله. والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده. ومن علامات تحقيق العبودية كثرة دعاء العبد لله ولجأه وانطراحه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا دعا الله يدعوه وهو يحسن الظن به سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، في خضم هذه الفتن وهذه الأزمات العظيمة التي تعصف بالبلدان والدول من حولنا، ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء لولاة الأمر بأن يعينهم الله عز وجل، وأن يصرف الله عز وجل عنهم السوء والشر، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام لا يقال من باب التزلف لفلان أو التزلف لعلان. وعذرا أيها الإخوة الأفاضل، الواحد منا يعرف من عيون الناس إذا كان هذا المتكلم معه متزلفا إليه. ألا تعرفون وتدركون هذا الأمر؟ إذا أراد شخص أن يخدعك بلطيف الكلام وهو يضمر لك الشر، أحد الناس من عامة الناس، بل من الأطفال والناشئة والصغار، يميزون بين الصادق والكاذب في الغالب. فما بالكم أيها الإخوة الأفاضل بأقوام ورثوا الملك والحكم كابرا عن كابر، ورأوا مثل هذه النماذج، ورأوا مثل هذه الأخلاق، رأوا من ذلك نماذج مخزية جدا. فعندما يتزلف الإنسان لغيره بمثل هذه الأمور، هذا أمر واضح ومعلوم ومذموم عند جميع جنس البشر، معي أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك عندما نذكر الناس بأهمية الدعاء لولاة الأمر، لا نرجو على ذلك تزلفا لفلان أو طلبا لرضا الله. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، وإذا غضب الله عليك سخط عليك الناس. والله عز وجل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن بيده الخفض وبيده الرفع، فمن رفعه الله لا يضره أيها الإخوة الكرام كلام الناس عليه، ومن وضع الله منزلته لا ينفعه إقبال الناس عليه. فعندما نتكلم عن الدعاء لولاة الأمر، لأن هذا الأمر حث وحض عليه الإسلام من ناحية الجملة والعموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال وذكر من هؤلاء: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة لولاة الأمر؟ أن تؤدي الحق الشرعي الواجب عليك تجاه ولاة الأمر. ومن حقوقهم علينا أن ندعو الله عز وجل لهم بأن ينصرهم وأن يعينهم وأن يوفقهم للصواب وأن يجنبهم بطانة السوء، فهذا أمر نافع وطيب وحسن عظيم. وأتعجب أيها الإخوة الكرام من سيرة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان مشهورا بالزهد والورع والتقوى وشدة العبادة، حتى لقب بعابد الحرمين، كان مشهور هذا الأمر عنه، طبعا الزهد والورع. وضم إليه رحمة الله تعالى عليه العلم الشرعي الغزير. هذا الرجل العالم الصالح ماذا كان يقول؟ يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لما كان يقولون هذا؟ لأن في صلاحهم صلاحا للبلاد وللعباد. فأكثروا أيها الإخوة الكرام من الدعاء لهم، فإن هذا أمر عظيم ومن علامات صدق الإنسان، وأنه لا يريد بهذا الأمر إلا نفع البلاد والعباد. المسلم إذا دعا للسلطان في أوقات وأحوال لا يعلم بها إلا الله، هو لا يريد من هذا السلطان شيء، بل هذا السلطان لا يعلم عنه أنه يدعو، لا يعلم عن هذا الرجل أنه يدعو الله عز وجل له. طيب لما يصنع هذا؟ لأنه يريد أن ينفع الله عز وجل بهذا الرجل البلاد والعباد. والعجب أيضا من سيرة الحافظ البربهاري، هذا أحد أئمة الحنابلة، صاحب كتاب شرح السنة، كان بينه وبين السلطان شيء، فطلبه السلطان وأراد أن ينزل به العقوبة، فاختفى هذا الرجل، ثم ألف كتابا في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع أنه قد تعرض للظلم وطورد ووقع عليه ما وقع من الأذى، كتب في عقيدته قائلا: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيت أنه يدعو على السلطان فاعلم بأنه صاحب بدعة. لماذا؟ لأن السلف أيها الإخوة الكرام إذا تكلموا في هذه المقامات يجنبونها حظوظ النفس والأهواء والمسائل الشخصية. وخذ مثالا عمليا على ذلك. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سجن عدة مرات، بل مات وهو في السجن. إذا رأيت كلامه في مناصحة الولاة تقول بأن هذا الرجل يتزلف لهم، يتزلف لهم على ماذا؟ وقد مات وهو مظلوم في سجنه رحمة الله تعالى عليه. بل في العقيدة الواسطية ذكر بحق السلطان على الرعية، وأن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمر. لذلك في هذه الأحداث المدلهمة أيها الإخوة الكرام ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء لولاة أمرنا بأن يسددهم الله وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم. لعل قائلا يقول: طيب الناس يدعون الله عز وجل لولاة الأمر منذ سنوات، وفي بعض البلدان لا نرى تغيرا ولا نرى نتيجة واضحة، أهذا مقام الأدب مع الله؟ يمن الإنسان بعبادة الدعاء؟ لاحظتم أيها الإخوة الكرام، يقول لك: أنا أدعو ولم يقع شيء. سبحان الله، تمن على الله عز وجل ولا تمن تستكثر، هذا أمر ما يليق، هذا الأمر لا يصح، واجبك أن تكثر من الدعاء. ما بعد ذلك؟ بارك الله فيكم، علم وقائع الأمور وإدراك الأمور ووقت إدراك هذا الشيء ووقوعه أو عدم وقوعه إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك اجتهدوا وذكروا غيركم أيها الإخوة الكرام بهذا الأمر العظيم. النساء في البيوت خاصة بعض الأخوات يجتهدن في صلاة الليل وقت السحر، لا تنسوا ولاة أمرنا من الدعاء بأن يسددهم الله وأن يحفظ الله عز وجل هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الإنسان في سجوده في صلاة الليل بين الأذان والإقامة يدعو الله عز وجل، والدعاء له شأن عظيم، قد يدفع الله عز وجل به الأذى والسوء والشر عن البلاد والعباد. ونحن نجرب أيها الإخوة الكرام ونراه، طبعا العبادات ليست مقام للتجربة، لكن نرى هذا الأمر أن بعض الناس يعني يقول الأب واظبت على الدعاء لابني بالصلاح والهداية، ويهدي الله عز وجل هذا الابن بين يعني لحظة وأخرى. إنه الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى، أمرنا بالدعاء، وعلى هذا درج سلفنا الصالح، فلا تحرموا ولاة أمرنا من الدعاء، فإن هذا باب من أبواب الخير، وهذا باب يظهر أيها الإخوة الكرام أن قلب الداعي بإذن الله عز وجل قد حفظ عن الحظوظ والأهواء الشخصية، هو لا يدعو لهم لأجل شيء من حفنات الدنيا أو حطام الدنيا، وإنما يدعو لهم لأنهم بإذن الله عز وجل قاموا على أمن الناس، وقاموا أيضا على تحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان، بيوت الله عز وجل موجودة، حلق التحفيظ موجودة، مسائل الزكاة، مسائل الصيام، مسائل الحج، هذه أمور عظيمة جدا. طيب بعض الأخطاء الموجودة يدعى الله عز وجل لولاة الأمر بأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يقيد لهم من يذكرهم بالله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنبه أيضا إخوان الكرام على فائدتين. الفائدة الأولى، صور بعض القصاص وبعض الوعاظ جهلا وللأسف الشديد أن علاقة العلماء بولاة الأمر علاقة نفرة وعلاقة خصومة وعلاقة شجار، فتجد وللأسف الشديد بعض هؤلاء القصاص إذا تكلم على ولاة الأمر، وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل وقفت على نماذج واقعية له، يرميهم بالبغي والبهتان والإفك. تسأل بعضهم عندما يقول لك فلان الفلاني من الولاة في بعض البلدان يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات، ويذكر عظائم المنكرات التي فيها حدود شرعية، تسأله هل وقفت على شيء من هذا؟ ما عنده جواب، وإنما جوابه قيل وقالوا، قالوا وقيل وبلغني وأظن ويمكن وفي القصاصة الفلانية في الجريدة الفلانية. هذا بارك الله فيكم ليس حال من يعلم بأنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن مثل هذه الكلمات، فهذا أمر لابد أن ينتبه له. فتصوير بعض الوعاظ أن العلاقة مع الولاة بين العلاقة علاقة العالم مع الوالي علاقة نفرة وخصومة وسباب وشجار وخصام، هذا أمر أيها الإخوة الكرام غير صحيح، بل المقام ما يناسب أن نذكر بعض الأسماء، ولكن بعض من كان ينعت ويوصف بالظلم من ولاة أمر المسلمين وخرج بعض الرعية عليه، نتكلم عن ولاة أمر المسلمين ما أتكلم عن غير المسلمين، وخرج بعض الرعية عليه، لو سألت أهل هذا البلد في عصر هذا الوالي الظالم في ظنكم كيف كانت الدعوة، لوجدت بأنهم يذكرون بأن الحلق، حلق التحفيظ ودروس العلم والتأليف والتصنيف وسوق العلم كانت رائجة جدا. فلما طلبوا التغيير والتبديل بدل الله عز وجل حالهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك إخوان الكرام في مثل هذه المسائل، المسائل المتعلقة بالخروج وولاة الأمر، نصيحة، لا تسمع للقصاص، لا تسمع لهؤلاء الوعاظ، فإن بعضهم وللأسف الشديد تزل أقدامهم، وأيضا لا بد أن نتصارح أيها الإخوة الكرام، بعضهم قد يعمل الأهواء الشخصية في مثل هذه المسائل، وهذا أمر نراه رأي العين مع بعضهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأخشى أن يكون حال بعض هؤلاء أنه إذا أعطي رضي وإذا لم يعط لم يرضى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن إحسان بعض ولاة الأمر أيها الإخوة الكرام ببعض هؤلاء أنهم يعرضون عن مثل هذا النقد ولا يلتفتون إليه، وهذا من تمام عقل الإنسان، أنك بعض الناس إذا نقدك بالباطل واتهمك بالباطل لا تضع الوقت في النقاش والجدال معه، لأن هذا يظهر أن عقل هذا الإنسان ضعيف وأنه إذا خاصم فجر، وهذا وللأسف الشديد من خصال وصفات بعضهم، بل بعضهم حقا وصدقا أضاع حتى لا أقول مسائل العلم، لا أقول مسائل الديانة، أضاع أيضا مسائل المروءة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الفائدة الثانية، كان العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وحقيقة أيها الإخوة الكرام ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، وهذا الرجل أحد أئمة الإسلام في زماننا هذا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. كان كثير الدعاء لولاة الأمر، فيقال له في ذلك قال لأن في صلاحهم صلاح للبلاد والعباد، وصدق رحمة الله تعالى عليه. ولا تظن بأن العلماء أيها الإخوة الكرام العلماء الكبار أهل الرسوخ في العلم لا يناصحون ولي الأمر إذا جلسوا معه أو خلوا به أو غيره، يفعلون هذا، ولكن والله أيها الإخوة الكرام أدركنا من مشايخنا أنهم إذا فعلوا العمل لا يتكلمون به أمام الناس، لا يقولون فعلنا وفعلنا وفعلنا. وأنا أعرف أيها الإخوة الكرام بعض الأفاضل يبذل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكم يدفع الله عز وجل بعض الشرور وبعض الأمور ولا أحد يدري عن ذلك. ما الفائدة أصلا من نشر هذه الأمور؟ الشيخ بن باز الله يرحمه كان يناصح، هل كان يقول أنا تكلمت في كذا، أنا فعلت كذا، أو يعني ينشر مثل هذه الأمور؟ ما كان يفعل هذا، وهذا سيما من؟ سيما العلماء الذين رسخوا في العلم. وأما كما ذكرت لكم القصاص والوعاظ وبعض من لا يحسن تدبير الأمور ولا يزن الكلام ولا يعني يثمن كلامه جيدا، فأفعال بعضهم تنفر ولاة الأمر غاية التنفير عن التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم أرعن في نصيحته وفي كلامه وفي خطابه. ولا أخفيكم أمر أيها الإخوة الكرام، وهذا الأمر أنا أعرفه عن بعضهم بالأسماء، ولكن المقام قد ما يناسب أن نذكر بعض المسائل بالتفصيل. لا أخفيكم أن بعض من تجده يكتب في بعض مواقع التواصل في ثلب الولاة وفي نقدهم وفي همزهم وفي غمزهم، إذا اجتمع ببعض الولاة ارتعدت فرائصه خوفا وسكت وخنس، وهذا الأمر قال لي بعض من رآه رأي العين عن فلان وعلا. ولما أوقع بعض ولاة الأمر العقوبة ببعضهم، ولا أشمت بأحد من الناس، اللهم جنبنا الشماتة بخلقك وعبادك ولا تجعلنا ممن يعير غيره، لما أوقع بعض ولاة الأمر العقوبة ببعضهم أو قالوا بأن من يفعل كذا يعاقب، تغيرت الأمور وذهبت مسائل البطولة والشجاعة والكلام الجريء وغيره، بل تغيرت حتى بعض التوجهات. أهكذا يكون المسلم يتدعب بدين الله عز وجل ويتلون تلونا عظيما؟ تسمع بعضهم يطالب مرة بإطلاق، هم يسمونه هكذا الخوارج، يسمون الخوارج العصر بسجناء الرأي، تسمى الخارج سجين الرأي، هذا يصح؟ هذا لا يصح. يطالبون بإخراج سجناء الرأي. طيب فإذا أوقع ولي الأمر العقوبة بسجين الرأي قالوا فعل أمرا طيبا وأمرا حسنا، ما هذا التناقض؟ ما هذا الاضطراب؟ كذلك كل من ابتعد عن طريق العلماء وقع في الاضطراب. وأذكر لكم هذه الفائدة وأختم بها. العالم الراسخ الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، عندما تسمع لي فتاوى هذا العالم الإمام، ألا تشعرون بأن هذا الرجل مثلا منذ 50 سنة وهو يفتي وهو يتكلم في مسائل العلم، أنه طيلة هذه السنوات على طريق ومنهج واحد، لا تلون فيه ولا تغير ولا تذبذب. هذا سيما من؟ سيما أهل الرسوخ في العلم، سيما أهل الرسوخ في العلم. وأما بعضهم يخاف من عصا السلطان فيتكلم بالكلام المنمق الجميل، فإذا ذهبت هذه العصا، فإذا ذهبت هذه العصا تغير كلامه. يعني قبل عصا السلطان المظاهرات ممنوعة، ولت عصا ذهب هذا الأمر الذي يخافون منه، خرج بنفسه في ميادين المظاهرات. ما هذا الكلام؟ هذا كلام لا يصح، وهذا كلام خطأ. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وأن يسلم جميع بلاد المسلمين من جميع الشرور والآفات، وأن يرزق ولاة أمرنا البطانة الطيبة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.